وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو بالأحرى الأدلة عليها، الأدلة على قاعدة قبح العقاب. الدليل الأول اذكرناه، ما نقله الشيخ الأعظم عن ابن زهرة حيث قال: قدس سره، إنه يلزم التكليف من دون بيان، يلزم منه محذور التكليف بغير المقدور. هذا ما ذكره. من الآن إن شاء الله محاضرتنا، ويرده: إن عدم العلم بوجوب الشيء مثلا لا يصير إتيانه، الإتيان بذلك الشيء لا يصيره غير مقدور. إلا اللهم أن يكون المقصود الإتيان بنحو قصد القربة يكون غير مقدور. وجوابه: أولا، هذا يتم فقط إذا كان الشيء نحتمل من الأمور العبادية. إذا كان الشيء ماذا؟ من الأمور العبادية، فحينئذ الإتيان به بقصد القرب هذا لا يمكن، لأنه لا نجزم الأمر به. وثانيا نقول: حتى إذا كان من الأمور العبادية يمكن الإتيان به باحتمال ماذا؟ باحتمال المطلوبية. هذا المقدار يكفي لتحقق قصد القرب. فإذا على هذا الأساس، هذا الوجه الذي ذكر مردود هذا عن ابن زهرة، يعني كونه غير مقدور الإتيان. زين، الوجه الثاني على للاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما نقله الشيخ الأعظم أيضا عن المحقق الحلي قدس سره، ونقلناه ماذا سابقا؟ من أن عدم الدليل دليل على العدم، وردينا بأن هذا يتم إذا تحقق الفحص في جميع ما صدر عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ففي مثل هذه الحالة إذا فرضنا فحص في الجميع فحينئذ يحصل ماذا؟ يحصل في مثل ذلك دلالة على العدم، لأنه ماكو دليل على وجوبه، فيحصل دلالة على العدم. ولكن هذا كما ترى احتمال موهون، لأن بعض التراث حتما ماذا؟ حتما تلف ولم يرد إلينا، ولم يصل إلينا جميع تراث أهل البيت صلوات الله عليهم. هذا ثانيا الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات القاعدة. الدليل الثالث ما تمسك به الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، وفي عبارة لعله نقلناها عنه، وهو أن العبد لو فحص فيما وصل إليه من قبل المولى من تكاليف ولم يجد هذا التكليف الذي هو ماذا؟ غير معلوم، ولم يصل إلينا، مو معلوم، لا نعلم به، تكليف نحتمله لكن لا نجزم به، فحينئذ في مثل هذه الحالة إذا فحص العبد ولم يحثر عليه فعقابه حينئذ عقاب هذا العبد على عدم الإتيان بهذا الفعل يكون حينئذ قبيحا. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في عبارته الذي قرأناها فيما سبق. وفي مقام التعليق نقول ما هو المقصود من أنه يقبح العقوبة؟ هل المقصود تقبح العقوبة بعد الالتفات إلى حديث الرفع أو بقطع النظر عن حديث الرفع؟ إذا كان المقصود بعد الالتفات إلى حديث الرفع هذا معناه أن البراءة هي براءة شرعية لا عقلية، وإحنا نريد نتكلم عن من كلامنا عن البراءة العقلية، وهذا حينئذ بناء عليه تكون البراءة براءة شرعية. هذا إذا كان على هذا التقدير، يعني ماذا بعد الالتفات إلى حديث الرفع؟ وإذا كان المقصود الثاني يعني ماذا بقطع النظر عن حديث الرفع؟ لا نسلم ما ذكره قدس سره، فحينئذ ماذا نقول؟ يعني هكذا نوضح هذا، لا نسلمه، نضرب له ماذا مثال. لو فرض على أنه شخص أبيح له مكان، ذهب إلى سفرة وعند ماذا صديق قال له هذا المكان تفضل، هذا عندي أنا ماذا غرفة أو عندي دار صغير تفضل أنت فيه، وسمح له في ذلك، وأخذ هذا الضيف أراد أن يفحص في بعض الزوايا والخفايا، يفتح باب أكو ماذا احنا نسميها كنجينة، انتو شو تسموها ما أدري، راد يفتح هنا هذا المكان أو ذاك المكان ينظر فيه. ففي مثل هذه الحالة هل يجوز هذا عقلا؟ هل يجوز أن يدخل ويفحص هكذا يفعل؟ هو أباح له المكان، لكنه إباحة هذا المكان هل معنى أنه يجوز له أن يفحص في مثل هذه الأمور؟ فإذا على هذا الأساس، إذا كان الخلاصة، إذا كان مقصود الشيخ الأعظم التمسك بالبراءة الشرعية فما ذكره ماذا تام، لكن كلامنا ماذا؟ إحنا في البراءة العقلية الآن ولا الشرعية. وإذا كان مقصود ماذا؟ التمسك ماذا بالبراءة العقلية، نقول أول الكلام على أنه ماذا يجوز لمثل هذا الشخص، ماذا يجوز لمثل هذا الشخص فعل هذا الشيء إذا لم يصل إليه بيان على المنع، كما مثلنا لو أعطي ماذا دار للزيارة مثلا أو غرفة للزيارة وأراد أن يفحص في بعض زواياها وخفاياها رغم أنه هو أباح له، قال له ادخل هنا وابقى أسبوعا ما، لكن الزوايا والخفايا يجوزها العقل والعقلاء؟ كلا ثم كلا. زين جيد، هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث عليما على حكم العقل بالبراءة. الدليل الرابع ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، قال إن المكلف إذا فحص ولم يعثر على دليل على التكليف فالعقل يقبح عقابه لأن فوات الامتثال لم يستند إلى بل إلى لم يستند إلى من؟ إلى المكلف، لم يستند ماذا؟ إلى المكلف، وإنما استند ماذا؟ إلى عدم نصب المولى أو الاختفاء على المكلف، سأما لم ينصب أو اختفى على المكلف. فإذن على هذا الأساس يقبح أن الشيخ النائني يقول يقبح أن يعاقب مثل هذا المكلف لو فحص ولم يعثر، لأن فوات الامتثال يكون سبب ماذا؟ المولى، وليس هو ماذا؟ العبد. هكذا ذكر الشيخ النائيني. وقد يظهر هذا أيضا طبيعي الشيخ النائيني، بل هان المصادر همات ماذا ما أعطيتك إياها، بس هذا ما ذكره الشيخ النائيني الآن هنا موجود، فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 366. وربما يظهر هذا من السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 328. وحاصله إذا لم يصل التكليف إلى المكلف فالعقاب قبيح، لأن فوات غرض المولى ناشئ من عدم البيان من المولى، ولم يستند إلى تقصير المكلف، تقريبا نفس ما ذكره الشيخ النائيني. وفي مقام التعليق نقول هذا وجيه، هذا الذي ذكروه هذا وجيه حالة القطع. إذا قطع بالعدم، يعني بعدم الدليل على التكليف، إذا قطع مو بعيد كما ذكر العلامات، ولكن الفحص عادة لا يولد القطع، يبقى الاحتمال أو الظن، يبقى هذا ماذا موجود، ومعه يستند ماذا هذا الفوات إلى المكلف لا إلى المولى. نظيرة من الشواهد العرفية، لو فرض أن أحد الأصدقاء رجع من الحاج ولم يذهب إليه، لم يذهب أحد الأشخاص، لا تقول أحد الأصدقاء، أحد الأشخاص ذهب إلى الحج ولما رجع لم يذهب إليه صديقه في مثل هذه الحالة، في مثل هذه الحالة أكون ماذا؟ هل يكون هذا الصديق معذورا إذا احتمل ذلك ولم يذهب؟ احتمل أنه قد جاء ولم يذهب، هل عتابه يكون قبيحا؟ لا يكون قبيحا، بل يقال له ما دمت قد احتملت أني قد جئت من الحاج فلا بد وأن ماذا تأتي في إيها وتراني، فتقصير منك احتملت ولم تأتني. جيد، طبيعي الاحتمال كان همات عقلائي في هذا المجال. الوجه الخامس الذي ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف في هذا المجال، أن الشيء بوجوده الواقعي لا يكون محركا، وإنما يكون محركا بوجوده العلمي. فإذا فرضنا يوجد أسد خلفي، لو فرضنا وأنا ما أدري يحركني هذا أقوم أن أهرب، ما أدري، كلا ثم كلا، ما دام ما أعلم لا أهرب، وإنما ماذا أتحرك نحو الهرب فيما ماذا إذا علمت. وهكذا الحال بالنسبة إلى التكاليف، فإنها قبل العلم وقبل وصولها لاقتضاء لها للمحركية، لأن الشيء بوجوده الواقعي لا يكون محركا، فيقبح العقاب من باب أنه ماذا يقبح العقاب؟ من باب على أنه عقاب على ما ليس له اقتضاء المحركية. وهذا بلي وهذا ذكره قدس سره رقم الصفحة بلي رقم الصفحة أجود التقريرات الجزء الثالث صفحة 323، والجواب عليه إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.